أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شذرات مهدوية. كنا نتحدث حول بعض الآيات الشريفة التي أولت وبينها أهل البيت صلوات الله عليهم بأنها مؤولة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وزمن غيبته وعصر ظهوره. تحدثنا معكم في عدة آيات، ننتقل إلى آية أخرى في هذا المجال. في سورة لقمان الآية رقم 20 قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. عن أحمد عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي قال: سألت سيدي موسى بن جعفر عليهما السلام عن قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقال الإمام عليه السلام: النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والباطنة الإمام الغائب. فقلت له، يعني محمد بن زياد، فقلت له، قال للإمام الكاظم صلوات الله عليه: ويكون في الأئمة من يغيب؟ فقال الإمام الكاظم عليه السلام: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد، ويهلك على يده كل شيطان مريد. ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذه الرواية التي جاءت في بيان معنى النعم السابغة التي أسبغها الله عز وجل علينا، التي منها ظاهرة ومنها باطنة، أولها الإمام صلوات الله عليه، الإمام الكاظم صلوات الله عليه، أولها في روايته على أن النعمة الظاهرة هي الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة هي الإمام الغائب. ولما تساءل منه الأزدي عن أنه أو يكون في الأئمة من يغيب، الإمام صلوات الله عليه أجاب بالإيجاب وقال: نعم، هناك من الأئمة من يغيب. ثم أخذ يذكر بعض الأمور التي تحيط بغيبة الإمام صلوات الله عليه. لذلك سنقف قليلا مع هذه الرواية لنشير إلى ملاحظات أشار لها الإمام الكاظم عليه السلام، نبين بعض فقرات هذه الرواية وليس كل فقراتها، نختار بعض هذه الفقرات التي لها مردود علمي وعملي للمنتظر زمن الغيبة الكبرى. الملاحظة الأولى: في بداية الرواية الإمام الكاظم صلوات الله عليه ماذا قال؟ قال: نعم، يغيب عن أبصار الناس شخصه. نحن نعلم أن المشيئة الإلهية شاءت أن يحفظ الله عز وجل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إلى الوقت الذي يراه عز وجل مناسبا للظهور، وحتى يحفظ الإمام لابد أن يتخذ طريقة يحفظه من خلالها. هذه الطريقة طبعا غير إعجازية بل بطريق طبيعي، فأمر الإمام المهدي بأن يغيب عن الناس. الآن نسأل: ما هو معنى غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ هذا سؤال كثيرا ما يتردد في أذهان الناس. لما نقول أن الإمام غائب، الإمام صلوات الله عليه هنا يقول يغيب عن أبصار الناس شخصه، ما معنى أن الإمام غائب؟ هل معناه أن الإمام، أن جسم الإمام، هذا الجسم المادي قد اكتسب صفة جعلته غير مرئي؟ يعني الله عز وجل أعطى لجسم الإمام صلوات الله عليه خاصية الاختفاء بحيث يصبح الإمام، جسم الإمام، كأجسام مثلا الملائكة، كأجسام الشياطين التي هي موجودة في مجالس الذكر الإلهي، توجد ملائكة في مجالس اللهو والمعصية، توجد شياطين مثلا، لكن لا نراها بأعيننا. معنى غيبة الإمام أنه هكذا، بهذا المعنى أن الإمام لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، هذا هو معنى الغيبة، أو لها معنى آخر؟ نريد أن نبين لكم هذه المسألة، وهي مسألة ضرورية. ما هو معنى الغيبة، غيبة الإمام ما هو معناها؟ طبعا هناك رأيان، رأي يقول بأن الإمام اختفى هكذا جسمه صار شفاف، ورأي الآخر يقول لا غير شيء، نبينه لكم. هذا القول الذي قال أن جسم الإمام يختفي، هذا قول لا دليل عليه. بعض الروايات يمكن أن تؤول كما سنذكره لكم. هذه الطريقة للغيبة تؤدي الغرض، الله عز وجل يحفظ الإمام المهدي صلوات الله عليه إذا جعل جسمه بحيث لا يرى، هذه الطريقة صحيحة، ولكنها تفتقر إلى مسألة، وهي أن هذه القضية تحتاج إلى إقامة معجزة، إلى خروج عن القانون الطبيعي الذي هو معنى المعجزة. يخرج جسم الإمام المهدي صلوات الله عليه عن القانون الطبيعي للأجسام المادية، وهي أنها ترى بالعين المجردة، وينتقل إلى مرتبة إعجازية للجسم، وهي أنه جسم مادي ولكن لا يرى بالعين المجردة، أو أن العيون تعمى عن النظر إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الطريقة صحيح تحصل بها، يحصل بها حفظ الإمام، ولكنها طريقة إعجازية. وهناك قانون ذكره علماء الكلام في مسألة المعجزة، وهو أن المعجزة لا تجري في كل وقت في كل حال هكذا مطلقا المعجزة تجري، لا، ليس هكذا. المعجزة إنما تجري إذا توقف إظهار الحق على المعجزة، الحق إذا أريد له أن يظهر مرة يمكن أن يظهر بطريق طبيعي، عن طريق المجادلة والبرهان والأدلة وما شابه، ومرة أخرى الحق يصل إلى مرحلة لا يمكن أن نظهره إلا من خلال إقامة المعجزة. إذا كان الحق من النحو الأول يمكن إظهاره من دون معجزة، الله سبحانه وتعالى لا داعي لأن يظهر المعجزة، ماكو داعي في هذا المجال، فلا تظهر المعجزة. أما إذا توقف إظهار الحق على المعجزة، الله سبحانه وتعالى يعطي القدرة للنبي أو الوصي أن تظهر على يديه معجزة أو كرامة. هذا هو قانون المعجزة الذي ذكروه في علم الكلام، المعجزة لا تجري إلا إذا توقف إثبات الحق عليها. طيب، الآن نأتي إلى غيبة الإمام صلوات الله عليه. المطلوب في الغيبة هو أن نحافظ على الإمام، أن الله عز وجل يحفظ الإمام من كيد الأعداء، وبنفس الوقت يتمكن الإمام من التواصل مع قواعده الشعبية، وإن كان من جانبه هو يكون مطلع على أمور الدنيا كلها. هذه المسألة، مسألة حفظ الإمام، يمكن أن نستحصل عليها من خلال الطريق الطبيعي أو لا يمكن؟ إذا كان حفظ الإمام يتوقف على أن يخفى جسمه، ماكو طريقة أخرى، نعم تجري المعجزة ونقول أن جسم الإمام مختفي موجود ولكن لا نراه. لكن إذا كان هناك طريق آخر طبيعي يمكن أن نحفظ من خلاله الإمام، يمكن أن يحفظ الإمام من خلاله إلى أن يأذن الله له بالظهور، إذن لا داعي حينئذ لأن يختفي جسمه. والمدعى هو أن غيبة الإمام لم تكن بهذا المستوى الذي يتوقف على المعجزة، إنما غيبته بمعنى أن جسمه يرى لكن بطريقة ما لا يمكن للناس أن يتعرفوه. نذكر هذه الملاحظات تباعا في هذه الحلقة والحلقات المقبلة إن شاء الله. كانت الملاحظة الأولى عن قول الإمام صلوات الله عليه أن شخص الإمام ذلك الغائب يغيب عن أبصار الناس، يغيب عن الناس شخصهم أو يغيب عن أبصار الناس شخصهم. وفي هذه العبارة قلنا نتعرف على معنى غيبة الإمام، ما هو معناها؟ وقلنا لكم أنه لو كان حفظ الإمام صلوات الله عليه يتوقف على إخفاء جسده لأمكن أن نقول أن معنى غيبة الإمام هو خفاء الجسد، خفاء الشخص كما يعبرون. ولكن حيث يمكن أن نصل إلى نتيجة الغيبة وهي حفظ الإمام من جانب واطلاع الإمام من جانب آخر على قواعده، هذا الهدف يمكن أن نصل إليه من خلال الطريق الطبيعي. إذا كان يمكن أن نصل إليه من خلال الطريق الطبيعي إذن لا داعي لأن ننتقل إلى ذلك الطريق الإعجازي. والطريق الطبيعي هو أن يكون الإمام صلوات الله عليه ظاهرا بجسمه، جسم الإمام صلوات الله عليه مادي حال وحال جسمنا، يعني يرى بالعين المجردة. فإذا جاء الإمام في منطقة، في شارع، في أي مكان، يمكن لأي شخص أن يراه، ولكن يراه ولكنه لا يعرفه. لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله عليه قد أحيطت ولادته وبداية نشوئه بالسرية التامة بتخطيط من الله عز وجل والأئمة المعصومين صلوات الله عليهم. لم يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه قبل وفاة الإمام الحسن العسكري إلا أشخاص قلائل لا يتجاوزون 100-200 بأكثر الأحوال، ليسوا أكثر من هذا العدد، وكانوا من الشيعة المخلصين. بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وبداية الغيبة الصغرى، الإمام صلوات الله عليه كان يظهر لبعض الناس معدودين، للسفراء الأربعة وبعض الشخصيات الشيعية المتدينة الموثوقة في حفظ الإمام صلوات الله عليه. لما صارت الغيبة الكبرى لم يطلع الناس على وجه الإمام ولا يعرفون شخصيته أو شخصه بصورة واضحة. ليس عندنا إلا روايات تصف الإمام صلوات الله عليه، فلا نستطيع من خلال هذه الروايات أن نميز الإمام تماما عندما نراه. فالإمام صلوات الله عليه بعد أن لم يكن معروفا بوجهه يمكن أن يعيش بين الناس بشخصية أخرى لا بشخصية الإمام المهدي صلوات الله عليه، ويكون معنى كونه غائبا صلوات الله عليه هو أن الناس وإن رأوه وإن أمكن أن يروا شخصه لكنهم لا يعرفون شخصيته. ربما أنت تسافر إلى الحج مثلا أو إلى العمرة أو إلى زيارة أحد الأماكن المقدسة، ربما أنت تمشي في السوق في أي مكان في الحياة ويصعد معك الإمام المهدي في السيارة أو يتكلم معك أو تتعامل معه أو يحدث بينكما كلام وأنت لا تعرف أن هذا هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وهذا لا يهدد حياة الإمام صلوات الله عليه من قبل الظالمين. الظالمون في بحث مستمر عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، ولكنهم لا يعرفون صورته، لا يعرفون شخصه، فكيف يتوصلون إليه؟ فتجده ربما يعيش بين الظالمين ولكنهم لا يعرفونه. إذن خلاصة هذا الكلام هو أن معنى غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو ليس بمعنى خفاء جسده وأنه لا يرى بالعين، ليس هذا المعنى، لأن هذا المعنى يحتاج إلى المعجزة ونحن في غنى عنها في مسألة حفظ الإمام صلوات الله عليه، لأنه يمكن أن يحفظ الإمام صلوات الله عليه من خلال الطريق الطبيعي، وهو أن يغيب عن الناس بمعنى أن الناس لا يعرفون شخصيته، ربما يرونه ولكنهم لا يعرفونه. وهذا المعنى الذي أذكره لكم هو الصحيح في غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهو الذي أشارت بل صرحت له العديد من الروايات الشريفة الواردة عن أناس موثوقين. مثلا ورد عن أبي جعفر عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمري، هذا الرجل هو السفير الثاني للإمام المهدي صلوات الله عليه، محمد بن عثمان ابن عثمان ابن سعيد الذي هو السفير الأول، السفير الثاني هو محمد ابن عثمان، قال عبد الله ابن جعفر الحميري سمعته، يعني سمعت محمد ابن عثمان يقول: والله إن صاحب هذا الأمر، كلمة صاحب هذا الأمر كناية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة. الموسم هو موسم الحج، يعبر عنه بالموسم، ليحضر الموسم كل سنة فيرى الناس ويعرفهم. صاحب الأمر يحضر الحج، يحضر الموسم كل سنة، يرى الناس ويعرف الناس، هذا من جانب الإمام. من جانب الناس ماذا؟ ويرونه ولا يعرفونه. فإذا الناس يمكن أن يروا الإمام صلوات الله عليه في الموسم، في موسم الحج، ولكنهم لا يعرفون أن هذا الشخص هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. عبد الله بن جعفر لديه رواية أخرى يقول: سألت محمد بن عثمان فقلت له: أرأيت صاحب هذا الأمر؟ فقال: نعم، وآخر عهدي به. محمد بن عثمان يقول: نعم، رأيت صاحب هذا الأمر وآخر عهدي به، آخر مرة رأيت الإمام فيها، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز للإمام المهدي ما وعدته. وفي رواية أخرى أن محمد بن عثمان قال لعبد الله بن جعفر الحميري، قال له: رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار، مكان في الكعبة المكرمة، متعلقا بأستار الكعبة في المستجار، وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائي، اللهم انتقم للإمام الحجة من أعدائه. إذن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو بمعنى أن الناس يرونه ولكن لا يعرفونه، وهذه المسألة ليست خاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حتى في غيبة الأنبياء السابقين. طبعا يمكن أن تقرأوا بعض الكتب التي ذكرت الغيبات السابقة للأنبياء قبل الإمام المهدي صلوات الله عليه، بمعنى أن الغيبة ليست أمرا خاصا بالإمام المهدي، هي سنة الله عز وجل في كثير من أوليائه. عندما نطالع تلك الغيبات للأنبياء لا نجد أنها اتخذت طابع الإعجاز في الغيبة وإخفاء الجسد، إنما أخذت طابع إخفاء الشخصية. أوضح مثال على ذلك النبي يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، كان في أهل مصر اتخذوه عبدا ثم سجنوه، وكانوا لا يعرفون أنه رسول الله إليهم ولا يعرفون أنه حجة الله عليهم، فهو غاب فيهم، يرونه غاب فيهم كغيبة الحجة، لا يعرفون أنه الحجة عليهم في ذلك الوقت، ولكنهم كانوا يرونه ويتعاملون معه، وحفظه الله عز وجل لغاية رسمها الله عز وجل وأرادها للنبي يوسف، فبقي النبي يوسف معروفا عندهم كعبد إلى أن أذن الله عز وجل له بإظهار أمره فظهر على أنه رسول الله. كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه غائب عنا، ربما نراه كشخص عادي، لكننا عندما يأذن الله عز وجل له بالظهور إن شاء الله سنعرفه بشخصيته. هذه هي الملاحظة الأولى في هذه الرواية الواردة عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الملاحظة الثانية حول قول الإمام الكاظم: ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، إن شاء الله نبينها لكم في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.